يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذه الأحياء التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة نافعة من خلال هذه الكلمة التي أوجهها إلى أبنائي في مدرسة صالح، التي نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها بما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع فيها طلبتنا على هذا الخير وعلى هذه الطاعة والعبادة، لأن طلب العلم من أجل الطاعات وأعظم القربات عند الله جل وعلا، بل هو من أحب الأعمال إلى الله وأكثرها بركة ونفعا لأصحابها ولغيرهم ممن حولهم. ولهذا كان الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، وبثه لا يكون إلا بعد تعلمه وتحصيله. وأول درجات العلم والذي جرى عليها عمل من قبلنا وعمل علمائنا وأئمتنا تحفيظ كتاب الله جل وعلا، والمقصود بالشهر حفظ صدر. وهذا يدخل تحت أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يستعيد فيه وأن يحرص عليه وأن يعتني به. وحفظ القرآن يعلم أصحابه الحرص على الخير والحرص على المداومة على العمل، لأن كلام الله جل وعلا كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أشد تفلتا من الإبل في عقدها، بمعنى أن صاحبه إن لم يحافظ على حفظه له وتكون له الهمة العالية في هذا الأمر، ليس في مجرد حفظه فحسب، بل بحفظه أولا والمحافظة على هذا الحفظ. وهذه لا تكون إلا بالمراقبة والمداومة على مراجعته حتى يكون صاحبه من الذاكرين الله كثيرا، لأن القرآن أفضل الذكر عند الله جل وعلا. الله جل وعلا تعبدنا بتلاوته، بتلاوته أناء الليل وأطراف النهار. وقد مدح الله جل وعلا من عباده من كان هذا حالهم، من كان هذا حالهم. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله جل وعلا القرآن، رجل آتاه الله جل وعلا مالا فهو ينفقه، ورجل آتاه الله جل وعلا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وأهل القرآن هم الذين جمعوا بين أمرين عظيمين، جمعوا بين العلم بما جاء في هذا الكتاب، لأن الأمر لا يتوقف عند حفظ ألفاظه فحسب، هذا ربما أول خطوة من الخطوات في العيش بكتاب الله، ثم بعد ذلك يجب على طالب العلم أن يتعلم ما فيه، يعني يبدأ بحفظ الألفاظ ثم بحفظ المعاني، وهذا من خلال تعلمها والتفقه فيها حتى يكون ربانيا حقيقة. والرباني هو الذي يجمع العلم النافع ويتبعه بالعمل الصالح، لأن القرآن حفظه ليس مقصودا لذاته، بل قد يكون في شطره مقصود لذاته، إلا أن الغاية منه تدبر آياته والعمل بها والاجتهاد في دعوة الناس إليها، كما أمر بذلك ربنا جل وعلا في قوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بهذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب حبيبه ونبيه عليه الصلاة والسلام، أنزله عليه ليكون هاديا للخلق. وهذه الهداية لا تتم إلا في الأمرين العظيمين، في كتاب الله الذي أنزله عليه، ثم بسنته التي تحلى بها ودعا إليها وعرف بها، حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. وهذا جمع بين الكتاب والسنة، وهذا جمع بين الكتاب والسنة. ولهذا أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء هم ورثة علمهم، ألا وهم العلماء الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فما داموا كذلك، أي أنهم ورثة من يوحى إليهم وهم هؤلاء الأنبياء، فدعوتهم هي دعوتهم، يعني دعوة هؤلاء هي دعوة الأنبياء، لا تخرج عنهم، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما كان هذا هو هدي سلف هذه الأمة. ولهذا بارك الله في أعمالهم وفي جهودهم وفي أوقاتهم، حتى أننا قد نقف على بعض من الأخبار لا نصدقها، قد لا نصدقها للخير الذي كانوا عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تحفظ ما كان يكتبه في اليوم الواحد وصل إلى عدة كراريس قيل 13 أو 17 كراسة يكتبها كل يوم، ومؤلفاته التي بقيت إلينا خير شاهد على ذلك، خير شاهد على ذلك. ولو أن هيئة علمية أو مجموعة من العلماء عكفوا على ما كتبه شيخ الإسلام عليه رحمة الله جل وعلا، ربما ما وصلوا إلى جزء مما كتبه، ما وصلوا إلى ربع أو إلى نصف ما كتبه شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وهذا من البركة في الجهد، والبركة في الأعمار، والبركة في الأوقات، والبركة في الصحة وفي البصر، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي يحتاجها من يقوم بمثل هذه الأعمال. ولهذا من عنايتهم بهذا العلم عنايتهم بطلبته في توجيهاتهم ونصائحهم لهم. وقد صنف في هذا مصنفات، وما زال العلماء تتوالى نصائحهم وتوجيهاتهم لطلبة العلم، لأن السير على مثل هذه النصائح والتوجيهات هو الذي يحفظ، أولا يحفظ الأعمال، وحفظ الأعمال شيء عظيم عند الله جل وعلا، حتى لا يأتي الواحد منا ربه يوم القيامة ولا يجد في صحائفه شيئا، ويكون حاله كحال أولئك الذين ضلوا سبيلهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا بد أن يكون حريص على العمل وعلى حفظ العمل، على قبوله عند الله تبارك وتعالى أولا. وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق شروطه، وأول شروط القبول في الأعمال عند الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجهه الكريم. فأول ما يبدأ الطلب صاحبه أي طالب العلم يبدأ بالإخلاص فيه، أن يجعل طلبه هذا لوجه الله، يريد به ما عند الله تبارك وتعالى، يريد به الله والدار الآخرة. وهذا كذلك مفتاح البركة في الأعمال، لأن الأعمال إذا رفع منها الإخلاص رفعت منها البركة، وعمل لا بركة فيه لا خير فيه. تجد الإنسان يقضي من أوقاته ما يقضي، ومن جهده ربما ما يقضي، ثم تمر عليه الأعوام ويجد نفسه خرج صفر اليدين، لم يحصل شيئا، لا طلبا لا علما ولا حفظا ولا شيء من هذا الذي سعى إليه، سعى لتحصيله وتحقيقه، لأنه انحرف في بداية الطريق. ونحن جميعا وطلبة العلم خاصة الواجب علينا أن نسعى في إصلاح أعمالنا وصلاحها في بدايتها وفي نهايتها. العبرة في الأعمال بالخواتيم، هذا أصل وأساس، ولكن لا بد كذلك من الاهتمام والعناية بالبداية حتى يوضع ذلك العمل في خطه المستقيم، يوضع على السكة التي من خلالها يحسن السير، ومن خلالها ينال بركة ذلك العمل ويفوز بالأجر والثواب. والإخلاص شرط في قبول وصحة كذلك كل الأعمال، كل الأعمال. العمل إذا فقد منه هذا الشرط لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، لا يقبله الله حتى يكون خالصا صوابا كما قال أئمتنا. ولهذا ما من عمل إلا وركنه الأول النية، والنية دائما تكون في بدايته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية، يعني يصوم النهار، ولكن هذا الصيام لا يقبل عند الله حتى يسبق بالنية أنه يريد بعمله هذا وجه الله تبارك وتعالى، وأنه يصوم فريضة أو نافلة لله عز وجل. وفرق في النية بين صيام الفرض وصيام النافلة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح العظيم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال التي يقبلها الله جل وعلا ويبارك لأصحابها إذا كانت بالنية الحسنة، بالنية الصحيحة، إذا كانت بإخلاص لله عز وجل. ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم أن هذا العلم لا بد أن يتبع بالعمل، يحفظ كلام ربه جل وعلا، قلنا يبدأه بحفظ اللفظ، إلا أن هذه بداية وليست نهاية، والنهاية والتمام في هذا الحفظ، أن يحفظ معانيه كذلك من خلال تعلمها والتفقه فيها، ثم بعد ذلك والعمل بها. ولهذا كانوا يقولون: هتك العلم بالعمل إلا استجاب له وإلا ارتحل. الله جل وعلا يرفعه عن عباده، يرفعه من صدور العباد. وهذا من الحفظ بالعلم، يعني كلما عمل به، كلما ترسخ هذا الحفظ في قلبه. ما فائدة أن نقرأ ما فيه من الوعيد بالنسبة للأخلاق الذميمة، بالنسبة للغيبة والنميمة، ثم نحن لا نلتزم هذه الحدود ولا نقف عندها ولا نتخذ الله جل وعلا فيها؟ هذا ربما يكون وبالا علينا، لأن القرآن هو من جهة شافع مشفع أو حجة لأصحابه، ومن جهة أخرى حجة عليه، فهو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إما حجة لك أو حجة عليك. ونحن نعيد إخواننا وأبناءنا بالله تبارك وتعالى أن يكون القرآن حج عليهم يوم القيامة، فنسأله أن يجعله حجة لهم وقائدا وشافعا، وأن يكونوا بهذا كله حقيقة أهلا لهذا القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما جاء وصفهم في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما ينبغي أن يحقق وأن يتنافس عليه طلبة العلم، أن يتنافس عليه أبناؤنا طلبة العلم، وهم في الحقيقة فخر لنا، ولكن إذا ساروا على وجه هذا المنهج الرباني الذي سار عليه أجدادهم، وخاصة في هذا الزمان ينبغي على طالب العلم أن يتحقق بهذه الآداب حتى يحقق تلك الثمرات المباركة ويجني تلك الثمار النافعة. لا يتأتى هذا إلا بمثل هذا وبمثل هذه التوجيهات التي كان وما زال علماؤنا يوجهوننا فيها. طالب العلم لا بد أن يتزود بالإيمان وبتقوى الله جل وعلا، فكلما زاد تقواه لربه تبارك وتعالى زاد علمه به وبشرعه. ولهذا قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم لا يأتي هكذا، لا يأتي هكذا كما يظن بعض الناس. العلم يأتي ونتحقق من بركته إذا سرنا على أصوله وعلى آدابه. روي عن سفيان الثوري عليه رحمة الله أنه قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب العلم تعبد قبل ذلك 20 سنة، تعبد قبل ذلك 20 سنة حتى يكسب خشية الله جل وعلا وتقواه. حتى العلماء كانوا من خلال دروسهم ومجالسهم وحلقهم يعلمون الأدب قبل أن يعلموا العلم، وما أخذ طلبتهم من آدابهم أكثر مما أخذوه من علمهم. كما روي عن ابن وهب عليه رحمة الله المالكي كان يقول: ما أخذنا عن مالك من أدبه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. ونحن مع الأسف اعتقدنا إلى هذه القدوة الحسنة الطيبة ولبس على شبابنا، لبس عليهم المدبسون من الذين يغيرون الحقائق ويحرفونها، من الذين يرفعون الوضيع ويضعون الرفيع، يدين بشرنا من الشباب المنسوب إلى هذه الدعوة، والدعوة منهم براء يطعنون في علمائنا ويتتبعون الزلات والسقطات ويذيعونها ويشيعونها ويلتقطون أصحابها، بل وصلت جرأتهم إلى تعيير علمائنا وسبهم ووصفهم بأقبح الأوصاف التي يترفع عنها عفيف اللسان أن يصف بها أفجر الناس في هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء لا خير فيه. ونحمد الله جل وعلا أن جعل في أبنائنا وفي مثل هذه الأيام من وفقه الله جل وعلا للتفرغ لحفظ كتابه ولتعلم دينه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه منة من الله جل وعلا علينا وعليكم عظيمة، ينبغي أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها. طالب العلم ينبغي عليه أن يكون مترفعا عن السفاسف كلها، عن سفاسف الكلام وسفاسف الأفعال وسفاسف الناس، ينبغي أن يكون مجانبا لهم ومعرضا عنهم. هذا الإعراض الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وأعرض عن الجاهلين. فهذه لا بد أن يعيها الطالب وأن يحرص عليها الشق الشديد. لا بد عليه أن يكون مجانبا للمعاصي كلها، ينزه نفسه عنها، لأن المعاصي من أبغض الأمور إلى الله جل وعلا، وهي من سفاسفها. ولا بد عليه أن يحافظ على علمه بمجانبة المعصية، هذا مما كان السلف يعتقدونه ويربون عليه تلامذتهم وأبناءهم. وكلكم يحفظ البيتين اللذين حفظا عن الإمام الشافعي، حيث قال لأحد شيوخه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعام. فعليكم أبنائي أن تنزهوا ألسنتكم وأبدانكم وأبصاركم عن كل ما يبغض ربكم تبارك وتعالى، حتى يبارك الله جل وعلا في علمكم وفي عملكم. كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقكم لإتقان حفظ كتاب الله وإتقانه، وأن يجعلكم أئمة من أئمة هذه الأمة، تهدون غيركم إلى الحق، سواء في مناطقكم في مدنكم وقراكم، وأن يعم نفعكم البلد كله، بل الأمة كلها بإذن الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وأبنائي لما يحبه ويرضاه، أن يبارك في أوقاتكم وفي جهودكم، وعليكم أن تحافظوا على أوقاتكم فإنها أغلى وأعز ما تملكون، اجعلوها فيما أنتم بفضله، اجعلوها في الطلب، قسموا أوقاتكم، وقت الحفظ، وقت المراجعة، وقت المطالعة، وقت المدارسة. والحمد لله الآن الوسائل والسبل مذللة في الطلب، اسألوا أجالس فيما بينكم لقراءة ما ينفعكم من المصنفات بحسب المستويات، اجعلوا مجالس لسماع الدروس المسجلة، وابدأوا بالكبار علماء هذه الأمة، دروس الشيخ العثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، والشيخ ربيع، وهكذا من كبار العلماء، والشيخ العباس، والشيخ الحيدان، تستفيدون فائدة عظيمة. نظموا أوقاتكم فقط، وأثروا من الدعاء في صلاتكم وفي قيامكم وفي سجودكم، أن يشرح الله صدوركم وأن ينفعكم بما علمكم وأن يزيدكم علما. هذا من دعاء الأنبياء. وما استزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه شيئا إلا هذا الأمر، إلا في العلم، وقل رب زدني علما. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أعتذر إليكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.